قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور قال أخبرني معاوية بن سلام عن أخيه أنه أخبره عن جده أبي سلام عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إسباغ الوضوء شطر الإيمان، والحمد لله ملء الميزان، والتسبيح والتكبير ملء السماوات والأرض، والصلاة نور، والزكاة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ماجه رحمه الله: باب الطهور شطر الإيمان. ثم ذكر الحديث الذي هو من جوامع كلم الرسول عليه الصلاة والسلام: إسباغ الطهور من الإيمان شطر الإيمان، وإلى آخره. وقد جاء في صحيح مسلم: الطهور شطر الإيمان، وهنا جاء إسباغ الوضوء شطر الإيمان. ومعلوم أن الإسباغ هو إتمامه وإكماله، وهو يحصل بوصوله إلى ثلاث غسلات للعضو الواحد، ولا يجوز الزيادة على ذلك، لا تجوز الزيادة على ذلك، لأنه جاء ما يدل على النهي على الزيادة عن هذا المقدار. فإذا إسباغ الوضوء هو إكماله وإتمامه والإتيان به على التمام والكمال، وهو يحصل باستيعاب الأعضاء ثلاث مرات. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل مرة مرة، توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا، ولم يزد على ذلك، وجاء عنه ما يدل على المنع من الزيادة على ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، الطهور بالضم، والمراد به الفعل اللي هو فعل الوضوء، لأنه كما مر بنا بالأمس أنه بالضم اسم للفعل، وبالفتح اسم للشيء المستعمل. الطهور والطهور، الوضوء والوضوء، السحور والسحور، الوجور والوجور، السعوط والسعوط، كل هذه كلمات هي بالرفع بالضم للأول يراد بها الفعل، وبالفتح يراد بها الشيء المستعمل، المراد به الشيء المستعمل. فالطهور والوضوء اسم لفعل الوضوء، والوضوء والطهور اسم للماء المستعمل في الطهارة، اسم للماء المستعمل في الطهارة. والسعوط بالفتح اسم للشيء الذي يستصعط في الأنف، والسعوط هو استصعاطه وفعل السعوط الذي هو جذبه في الأنف. والوجور هو ما يقطر في الحلق، والوجور هو التقطير في الحلق، وهكذا. والسحور اسم لأكل الطعام في السحر من أجل الصيام، والسحور هو الطعام الذي يقدم والذي يتخذ للأكل عندما يريد الإنسان أن يصوم. فإذا هذه كلمات إذا ضمت يراد بها الفعل، وإذا فتحت يراد بها الشيء الذي يستعمل في ذلك الفعل. وقوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، فسر بأن الطهارة ظاهرة وباطنة. فالطهارة الباطنة هي طهارة القلب بالإيمان، والطهارة الظاهرة طهارة الأعضاء بالوضوء، طهارة الأعضاء بالوضوء، أعضاء الوضوء بالوضوء، هذه الطهارة الظاهرة. فبعض أهل العلم قال إن أنه لما كان الطهارة طهارتان، طهارة باطنة وطهارة ظاهرة، فإذا هذه نصف أو هذه شطر الطهارة، لأن الطهارة طهارتان ظاهرة وباطنة، والوضوء هو الطهارة الظاهرة، فإذا يكون طهارة ما الباطن شيء نصف أو شطر، وطهارة الظاهر شطر. فقيل إن المقصود بالإيمان هو الصلاة، ويكون الطهور شطره، لأنه لا يمكن أن تحصل الصلاة إلا بالطهارة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. فإذا يكون الطهارة والوضوء للصلاة شيء لا بد منه، ولا يمكن أن يؤتى بالصلاة إلا به، فإذا هو شيء لا بد منه، هو مفتاحها كما جاء مرة في الحديث السابقة. فيكون الطهور شطر الإيمان، أي شطر الصلاة، يعني معناها أن الصلاة يعني شيء، والطهور الذي لا بد منه لها شيء، فإذا هو بهذا بمثابة الشطر. والشطر لا يلزم أن يكون نصفا، وقد يكون نصفا وقد يكون غير ذلك. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، هذا يدلنا على فضل الذكر، وأن ذكر الله عز وجل فضله عظيم وثوابه جزيل، وأن الحمد لله تملأ الميزان، ميزان الأعمال، لأن ثوابها عظيم وأجرها كبير. ومثل ذلك الحديث الآخر الذي هو آخر حديث في صحيح البخاري عن أبي هريرة، كلمتان حبيبتان للرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والتسبيح والتكبير يملأني ما بين السماء والأرض، وفي صحيح مسلم وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، يعني لو كانت أجساما فإنها تكون تسد وتغطي وتملأ ما بين السماء والأرض لضخامة ذلك الشيء الذي إذا وضع في الميزان يكون حجمه كبيرا، فتملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، وذلك لعظم وضخامة يعني أجرها وثوابها عند الله سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أن الأشياء التي هي أعراض أو التي هي صفات أو التي هي أعمال وليس لها جرم، أنها تكون يعني تكون يوم القيامة يعني لها أجرام، وتكون على أجرام، ولهذا قال ثقيلتان في الميزان، يعني معناها أنهما إذا وضع في الميزان يكونان ثقيلتان. شهر الإيمان والحمد لله، والحمد لله تملأ الميزان، والتكبير والتسبيح يملأ ما بين السماء والأرض،
والصلاة نور.
والصلاة نور، الصلاة نور لصاحبها، هي في الدنيا والآخرة، فهي نور في وجهه وإشراق في وجهه، لأن الذي يصلي وجهه مضيء ليس فيه يعني غبرة، وليس فيه يعني شيء يسوءه، وإنما إشراقه بحصول بكونه يحافظ على الصلاة وكونه يؤدي الصلاة، يكون ذلك إشراقا في وجهه ونورا في وجهه في الدنيا، وكذلك في الآخرة نور يستضيء به، نور يستضيء به، فهي نور في الدنيا ونور في الآخرة، نور في الوجه وإشراق في الوجه ونور يستضاء به في الآخرة. والصدقة برهان أو الزكاة برهان، يعني برهان علامة ودليل على صدق صاحبها الذي أداها، لأن النفوس شحيحة، فإذا كان الإنسان أدى هذا الذي هو واجب عليه وكذلك تصدق بالصدقات التي هي مستحبة والتي هي خارجة وزائدة عن الواجبة التي هي الزكاة، فإن ذلك يدل على دليل على صدق إيمانه، وعلى أنه برهان على عمله الذي تقرب به الله عز وجل، فيكون برهانا على إيمانه وعلى جوده وعلى بعده عن الشح والبخل الذي من يوقع إياه فإنه يكون من المفلحين كما قال عز وجل ومن يوقع شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والصبر ضياء يعني ضياء يعني نور قوي وإضاءة قوية كما وصف الله عز وجل الشمس بأنها ضياء وصف القمر بأنه نور. فالصبر ضياء قوي لصاحبه. وذلك أن الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله وصبر عن معاصي الله وصبر على أقدار الله المؤلمة. والصبر على طاعة الله يجاهد نفسه على أن يصبر على المعاصي على الطاعات ولو شقت عن النفوس لأن العاقبة حميدة، ويصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس لأنها تؤدي إلى عاقبة وخيمة. ولهذا كان الصبر يعني ضياء، والله تعالى يجازي عليه بغير حساب، لما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب، لأن الصبر يكون على الطاعات ولو كان فيها مشقة، ويكون على المعاصي عن المعاصي ولو كان للنفس إليها رغبة وميل. والجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات، فالطريق إلى الجنة يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى احتساب ويحتاج إلى ثبات ويقين. فلو كانت الطاعات شاقة على النفوس الإنسان يصبر عليها لأنها تؤدي إلى نهاية طيبة. ومن أمثلة ما يبين أن الصبر على الطاعات ولو شقت عن النفوس أن فيه الخير الكثير وأن فيه مجاهدة النفس مثل صلاة الفجر جماعة في المساجد، فإن من وفقه الله عز وجل إذا سمع الأذان فإنه يهب من فراشه ويقوم من نومه، والفراش وثير ودافئ لا سيما في أيام الشتاء التي يرتاح الناس فيها تحت الأغطية وفي الفرش الوثيرة، فيترك هذا الشيء الذي تميل إليه نفسه والذي تريده نفسه ويقوم يتوضأ، وقد يكون الماء باردا وقد يكون الجو يعني قارسا، فيذهب إلى المسجد ويصلي في يعني هذه الأمور التي فيها مشقة على النفس. ولهذا جاء في الأذان أذان الفجر: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، يعني هذا النوم الذي طاب لكم وهذا النوم الذي أنتم مرتاحون فيه ومتلذذون فيه ما تدعون إليه خير منه، خير من هذا النوم الصلاة والاتيان إليها ومجاهدة النفس عليها وترك ما تميل إليه النفس من الراحة والإخلاد إلى الفراش والبقاء في الفراش الوثير وفي الدفء. الصلاة خير من النوم، فمن وفقه الله عز وجل فإنه من حين ما يسمع الأذان يهب ولا يسوف ويقول اجلس قليل ثم يأخذ في النوم ثم يصلي الناس وهو في فراشه، وإنما من حين ما يسمع الأذان وقد يهيئ نفسه قبل الأذان بأن يعمل يعني وسيلة توقظه قبل ذلك بحيث يستعد ويتهيأ وحيث يأتي للمسجد مبكرا. فالصدقة أو الصبر ضياء، لأنه صبر على طاعة الله وصبر عن معاصي الله. النفوس الأمارة بالسوء والشيطان يتعاونان على إغواء الإنسان وعلى وقوع الإنسان فيما يعود عليه بالمضرة ووقوعه في الملذات المحرمة. فإذا كان الإنسان موفقا وسالما من الاستسلام للشيطان والأمارة بالسوء والنفس الأمارة بالسوء فإنه يبتعد عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: النار حفت بالشهوات، النار حفت بالشهوات، الطريق إلى النار محفوف بالشهوات. فالإنسان إذا استسلم لها وانقاد لها فإنها تفضي به إلى النار وتوقعه في النار والعياذ بالله. والصبر ضياء، وكذلك الصبر على أقدار الله المؤلمة، إذا حصل الإنسان مصيبة وحلت فيه مصيبة فإنه يصبر ويحتسب ولا يتضجر ولا يتسخط على القدر، وإنما يؤمن ويرضى بقضاء الله وقدره، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وكل شيء بقضاء الله وقدره. فإذا حصل الإنسان مصيبة فإنه يصبر يعني على تلك المصائب. فإذا الصبر مستوعب لهذه الأمور كلها، صبر على الطاعات ولو شقت النفوس، وصبر على المعاصي ولو مات النفوس، وصبر على أقدار الله المؤلمة، وصبر على أقدار الله المؤلمة التي يكون الإنسان فيها تألم للنفس وتألم للإنسان فإنه يصبر. والصبر ضياء. والقرآن حجة لك أو عليك، القرآن الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم لهداية الخلق وإخراجهم من الظلمات إلى النور، من وفقه الله عز وجل لمعرفة لتعلم القرآن والعمل بما فيه فإنه يكون حجة له، لأنه عرف الحق وعمل به، وإذا كان بخلاف ذلك فإنه يكون حجة عليه، فإنه يكون حجة عليه حيث عرف الحق ولم يعمل به. ولهذا فرق بين من يقع في المعصية وهو عالم بحرمتها، وبين من يقع فيها وهو جاهل، فإنه فرق بين من يعرف الحق ويقع ويخالفه، وبين من يجهل الحق فيقع في الأمر المحرم. ولهذا يقول الشاعر: إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. لا يستوي من هو عالم ومن هو جهول، لا يستوي من يعلم الحق ويعرض عنه ويقع في الأمور المحرمة، ومن يكون جاهلا به ويقع في الأمر المحرم، لا يستوي هذا ولا يستوي هذا وهذا. والقرآن حجة لك أو عليك. ثم قال: كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها، يعني كل إنسان يسعى في هذه الحياة، ولكن منهم من يبيع نفسه على الله، وذلك بالتزام ما أمر الله تعالى به واجتناب ما نهى عنه، ومنهم من يبيعها على الشيطان فيوبقها ويهلكها، وذلك بأن يقع في المعاصي التي تسخط الله، وكذلك في ترك الأمور التي أوجبها الله والتي أمر الله تعالى بها. فهذا حديث عظيم من جوامع كلم الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، ولهذا أورده الإمام النووي رحمه الله في الأربعين النووية التي عني في أن تكون من جوامع الكلم، وجعل الله لهذه الأربعين القبول والشهرة عند الناس وانتشارها عند الناس ومعرفة الخاص والعام بها، لأنها من جوامع كلم الرسول عليه الصلاة والسلام. من العلماء كثيرون ألفوا في الأربعين، والأربعين ما ثبت فيها حديث أن من حفظ أربعين حديثا فله كذا، الأحاديث التي وردت في ذلك ضعيفة، ولكن من العلماء من جمع أربعين، ومنهم النووي، والأربعين للنووي هي التي حصل لها الشهرة والانتشار، وغيره ألف في الأربعين ولكن ما حصل لها الشهرة التي حصلت لشهرة الأربعين التي جمعها الإمام النووي رحمه الله. وهذا الحديث منها، وهي من جوامع الكلم، وقد زاد عليها ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه 8 أحاديث، لأن الأربعين هي 42، ولكنها قيلها 40 يعني باعتبار حذف الكسر، وإلا فإنها ليست 40 بالتحديد، وإنما هي 42. فابن رجب زاد عليها 8 حتى أوصلها 50، وشرحها بكتاب نفيس عظيم من أحسن الكتب، وهو مشتمل على الآثار عن السلف في موضوع الحديث، وسماه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. فهذا الحديث من تلك الأربعين، وقد شرحه شارح الأربعين ومن أحسن الشروح عليها وأوسعها وأجمعها وأفيدها كتاب ابن رجب الذي هو جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي.
عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي هو ثقة أخرج حديثه
البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وهذا الرجل يلقب دحيم، وكان دحيم مأخوذة من عبد الرحمن، وأحيانا تؤخذ الألقاب من الأسماء، تؤخذ الألقاب من الأسماء، كما يعني كثيرا مما بعض الذين يسمون عبد الله يقال لهم بعضهم عبدان وبعضهم عباد، يعني يكون لقبه عباد أو عبدان، يعني واسمه عبد الله. فهناك يعني ألقاب تؤخذ من الأسماء أو تشعر بالأسماء، وهذا الرجل الذي هو عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي لقبه دحيم وهو ثقة. نعم.
عن محمد بن شعيب بن شابور
وهو
صدوق خير أصحاب السنن.
نعم.
عن معاوية بن سلام
وهو
ثقة خير أصحاب الكتب.
نعم. عن أخيه زيد.
نعم.
نعم.
ثقة خير البخاري في أدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن جده أبي سلام
وهو ممطور الحبشي، وهو أخرج له
البخاري في أدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن،
وهو ثقة.
نعم.
نعم.
عن عبد الرحمن بن غنم
وله رؤية
اختلفه في صحبته
مختلفه في صحبته. نعم.
أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي مالك الأشعري
رضي الله عنه أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
نعم.
اللفظ الذي